من قطن ومن حرير. فإذا كان مكونا من أمرين من قطن وحرير، والحرير أكثر ظهور من قطن، أكثر من ظهور من قطن. يعني مثلا عندنا علم كما سيأتينا في الأعلام، علم من الحرير 4 أصابع 5 أصابع، علم من الحرير 5 أصابع، ثم بجانبه علم من الحرير من القطن 4 أصابع. هنا الأكثر ظهور ما هو؟ الحرير. ما يجوز، نعم لا يجوز، لا يجوز. فما دام الأكثر حرير لا يجوز. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال لا، إذا استويا، إذا استويا يعني عندك علم حرير 4 أصابع، علم حرير من الصوف والقطن 4 أصابع، علم حرير 4 أصابع، علم حرير 4 أصابع، قل استويا. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به على كلام المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في المذهب أنه محرم، هذا اختيار ابن عقيل رحمه الله أنه محرم، أنه حتى ولو استويا، حتى ولو استويا أنه يحرم لعموم الخبر، ولأن النصف كثير، النصف كثير، وهذا أحوط، هذا أحوط. لكن المذهب أنه إذا استويا فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث الرابع، طيب القسم الرابع، إذا كان القطن أو غيره مما نسج مع الحرير أكثر ظهورا من الحرير، فهذا نقول بأنه جائز، كما سيأتينا في قول المؤلف رحمه الله أو كان علما 4 أصابع فما دون. القسم الخامس، إذا كان لضرورة يعني إذا كان لضرورة كمرض أو حكة وغير ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من حكة بهما، يعني من حكة بهما، وهذا في الصحيحين. قال ولضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب أو جرب، هذه كلها داخلة تحت قوله بضرورة، هذه كلها داخلة. فإذا كان لجرب أو مرض أو قمل إلى آخره، المحتاج لهذا الشيء، لأن مثل هذه الأشياء تضرد القمل وأيضا الحرير وأيضا الجرب، الحرير بارد على الجسم أو الحكة أيضا. قال أو جرب في نسخة أو حرب، أو حرب أيضا فلا بأس لبسه في الحرب. هذا الموضع السادس، الموضع السادس لبس الحرير في الحرب، فإن هذا لا بأس به. وقد لبسه عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام كما في رواية شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، ولأنه يتجوز في الحرب ما لا يتجوز في غيرها. ولهذا تقدم لنا أن الاغتيال في الحرب أن هذا جائز، وأنه مما يحبه الله، اغتيال الرجل بنفسه في القتال أن هذا جائز وأنه مما يحبه الله عز وجل. قال أو حشوا، هذا الأمر الثالث أو السابع، إذا كان حشو يعني عندي قطع من حرير وجعلتها حشو في الكوت أو في الفروة أو غير ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. قال أو كان علما 4 أصابع فما دون، أيضا هذا الأمر الثامن، إذا كان علم 4 أصابع فما دون. يعني وقول المؤلف رحمه الله 4 أصابع فما دون، هذا إذا كان في موضع واحد، يعني لا ينظر إلى المجموع، حتى لو كان المجموع أكثر من 4 أصابع فإن هذا لا بأس به، لكن في الموضع الواحد لا يجتمع أكثر من 4 أصابع. مثلا إذا كان الثوب معلم ملسوج، فأنت إذا كان عندك كل 4 أصابع يعني 5 لا يجوز. لكن لو كانت الثوب إذا كانت الثوب 20 أصبع لكنها متفرقة وفي الحكم هنا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لو مثلا هنا 4 ثم بعد ذلك من القطن 5 ثم بعد ذلك 3 ثم بعد ذلك 2 بعده 4 مثلا من القطن ثم 2 إلى آخره. المهم في مجموع الثوب لو زادت على 4 لكن في الموضع الواحد ما يجوز أن يجتمع أكثر من 4 أصابع. يعني يجتمع اصبعان، يجتمع 3، يجتمع 4، هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث عمر نهى عن الحرير إلا موضع اصبعين أو 3 أو 4 قال أو رقاعا أيضا هذا الأمر التاسع إذا كان رقعة أيضا نشترط فيه أن يكون ماذا ها 4 أصابع فمدو مثلا إذا كان عندك رقعة إذا كانت هذه 4 أصابع رقعة فمدو فإن هذا جائز ولا بأس به. فالمهم في الموضع الأول الواحد لا بد أن يكون 4 فمدو أو لبنة جيب لبنة الجيب هي الجيب فتحة العنق لبنة الجيب ما يحيط بالعنق فلو أن الإنسان وضع على الأطراف على طرف فتحة العنق هذه وضع عليها حرير وش الحكم هنا؟ تقول هذا جائز لكن بشرط أن يكون 4 أصابع يعني العرض أربعة أصابع. أما الطول هذا ليس له حد فلو كان مثلا الجيب هذا طوله كذا وكذا أو العلم طوله مثلا متران أو متر ونصف العلم هذا نقول لا بأس به. المقصود 4 أصابع أي شيء ماذا عرضا وأيضا 4 أصابع في الموضع الواحد لا تجيب. أما إذا تفرقت الأعلام فإن هذا جائز. قال أو لبنة جيب قال وسدف فراء الفراء جمع فروة وسدف الفراء ما يركب على حواسي الفروة فإذا ركب على أطراف الفروة أو الكوس شيء من الحرير نقول هذا الطول ليس له حد. لكن بالنسبة للعرض أن يكون ماذا؟ يكون 4 أصابع فأقل. قال وسجف فراء فأصبحت المواضع كم؟ 11 موضعا أو 12 طيب بقينا في مسألة قبل أن ننتهي أما بالنسبة للذكر فكما تقدم لنا أن الذكر ممنوع من اللبس إلا فيما استثنى كما تبين ممنوع من اللبس وأيضا يمنع أيضا من الاستناد إليه أو افتراشه يعني إن افترس الحرير أو أن يستند إليه كما أنه ممنوع من لبسه. لكن بقيلة الأنثى رخص لها في لبسه فهل يرخص لها في الافتراش والاستناد إلى آخره؟ هذا موضع خلاف الرأي الأول أن الترخيص إنما هو في اللبس فقط ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حديث حذيفة كما تقدم في باب الآنية وفيه وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وهذا في صحيح البخاري. هذا في صحيح البخاري. وأيضا في صحيح مسلم. في صحيح مسلم قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياسر. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياسر. المياسر. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. وأن أن المرأة إنما يباح لها فقط ماذا؟ اللبس. أما بالنسبة للجلوس والاستناد وغير ذلك فإنه غير مباح. وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلم كما تقدم من أدلة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وأيضا حديث علي نهاني عن أن نجلس على المياسر إلى آخره في صحيح البخاري في صحيح مسلم. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة. رأي أبي حنيفة رحمه الله يقول بأن المحرم هو اللبس. ما عدا اللبس يقول بأن هذا جائز. بل إن أبا حنيفة رحمه الله يتوسع في ذلك ويقول حتى الرجال، يعني ما الرجال يحرم عليهم اللبس لكن ما غير اللبس جائز. يعني المرأة عند أبي حنيفة يجوز لها أن تلبس وأن تجلس وأن تستند عن الحرير إلى آخره. الرجل لا يجوز له أن يلبس لكن يجوز له ماذا؟ أن يستند وأن يجلس وإلى آخره. لكن الحديث صريح صريح. حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجلس على المياسر، وحديث حذيفة عن لبس الحرير وأن نجلس عليه، هذا صريح. فالصواب في ذلك أنه يقتصر على مورد الله. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويكره المعصر. يقول المؤلف رحمه الله: يكره المعصر، يعني يكره الثوب المعصر ونحوه مما يلبس. والمعصر هو المصبوغ بالأصفر، والأصفر هذا نبات يستخرج من زهره صبغ أحمر. هذا نبات يستخرج من زهره صبغ أحمر. هل يكره المعصر أو لا يكره؟ يقول المؤلف رحمه الله: لأنه يكره. وهذا هو المشهور من المذهب، وأيضا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والدليل على ذلك الكراهة مجموعة أدلة الرأيين كما سيأتي. الرأي الثاني أنه لا بأس، لا بأس بالمعصفر، واستدلوا على ذلك هذا مذهب الإمام مالك الشافعي بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. في الصحيحين حيث ابن عمر لما سئل عن صبغه بالصفرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وهذا في الصحيحين. الرأي الثالث أنه يحرم المعصر، أنه يحرم المعصر، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره. فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره. فأتيت أهلي فقدفتها في التنور. يقول فأتيت أهلي وهم يسترون تنورهم فقدستها في التنور. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحرق هذين الثوبين المعصرين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم إسناده حسن. فأحرق عبد الله بن عمر هذين الثوبين. الذي لا قال بالكراهة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة دل بمجموع الأدلة. والأقرب في ذلك أن يقال الأقرب بالنسبة للبس الأصفر للرجال أو الجلوس على الأصفر أو استخدام الأشياء الصفراء. نقول الأقرب في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به. وأما ما ورد من النهي فإنه يحمل على المصبوغ بالعصفر خاصة. وبهذا تجتمع الأدلة. فإن في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالصفرة. فنقول قول الإنسان يصبغ ثيابه بالشيء الأصفر فإن هذا لا بأس به. أو يلبس ثوبا أصفر فإن هذا لا بأس به. أو يجلس على شيء أصفر إلى آخره. يقول هذا كله لا بأس به. لكن الذي ورد النهي عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها إلى آخره. يقول خاص بأي شيء؟ بما صبغ بالعصفر فقط. خاص بما صبغ بالعصفر. وأما ما عدا ذلك فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. قال أيضا قال المؤلف رحمه الله والمجعفر للرجال. أيضا يقول المؤلف رحمه الله يكره المجعفر للرجال. ودل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التجعفر. حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر. عن التزعفر. وهذا هو المشهور من المذهب أن المزعفر المزعفر المصبوغ بالزعفران أنه يكره لكون الإنسان يلبس ثوبا فيه زعفران أو صدر بالزعفران إلى آخره أن هذا مكروه. بل الحديث لها الرجاء التزعفر سواء كان في الثياب أو كان في البدن حيث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أن المزعفر لا يكره أنه لا بأس به. ودل ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. نعم جاء ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حين تزوج وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة أثر صفرة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأخبره أنه تزوج. أخبره أنه تزوج وهذا في الصحيحين. فعندنا رأيان: الرأي الأول كراهة هو المذهب لحديث أنس، والرأي الثاني عدم الكراهة لحديث عبد الرحمن بن عوف أنه استخدم التزعفر. وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأخبره أنه قد تزوج فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. والأقرب أن يقال بالنسبة للزعفران أن يقال بأنه ينهى عنه يكره، يعني كون الإنسان يستخدمه في ثيابه أو في بدنه نقول بأنه منهي عنه إلا لحاجة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف. فإن حديث عبد الرحمن بن عوف حمله بعض العلماء قال بأنه أصابه ذلك من طيب المرأة. فإن التزعفر إنما حصل للمرأة ثم بعد ذلك أصاب عبد الرحمن من طيب المرأة انتقل إليه. فالأقرب في ذلك أن يقال فليقال بأن التزعفر منهي عنه إلا عند الحاجة إليه، إذا احتاج إليه الإنسان فإنه لا بأس بذلك، إلا إن كان محرما، فإن كان محرما فإنه لا يجوز له ذلك، لأن الزعفران طيب. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورث أو زعفران، يعني بورث أو زعفران في الصحيحين. فقيل في مسألة ثالثة ما يتعلق باللون الأحمر، المشهور للمذهب أنه يكره، يعني يكره للإنسان أن يلبس ثوبا أحمر، هذا مكروه. ويستدل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر، نهى عن المياسر الحمر، وهذا في البخاري. وايضا ورد، ايضا ورد في الطبراني وغيره ان الحمرة زينة الشيطان، ان الحمرة زينة الشيطان، والحديث وان كان في اسناده لكنه ورد إياكم الحمرة فإن زينة الشيطان. فهذا قالوا بأنه دليل على أن الحمرة مكروهة، يعني كون الشيء يكون أحمر، يلبس ثوبا أحمر أو مثلا يتخذ فراشا يكون أحمر أو مثلا مكان الجلوس يجلس عليه يكون أحمر إلى آخره. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مياسر الحمر، ففي هذا دليل على أنه ينهى عن الأحمر، فمذهب أنه يكره. الرأي الثاني أنه لا يكره وأنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك. واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. الشاهد هنا قوله حديث البراء قال رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه، وهذا في الصحيحين. وأيضا حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في حلة حمراء مشمرة، وهذا أيضا في الصحيحين. فقالوا هذا دليل على أنه لا بأس، الأحمر لا بأس. وحمل ابن القيم رحمه الله النهي، ابن القيم جمع قال الذي ينهى عنه هو الأحمر الخالص، الأحمر الخالص هذا هو الذي ينهى عنه، أما الأحمر غير الخالص فإنه لا ينهى عنه. وحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء، يعني في حلة ليست خالصة وإنما فيها أعلام حمر، أعلام حمر أو أشجار حمر إلى آخره، فسميت حمراء. ومثله أيضا، مثل أيضا حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. فيكون المنهي عنه الخالص، يعني إذا كان خالصا، كون الإنسان يلبس ثوبا أحمر أو يستخدم فراشا أحمر أو نحو ذلك، هذا يكون هو الخالص، هو المنهي عنه. أما غير الخالص فإن هذا لا ينهى عنه ولا بأس به. وبهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى. ويمكن أن يقال بأن النهي هنا ليس للتحريم، يعني يجمع بين فعل، يعني كما قال الحنابلة يكره، النهي الكراهة وليس للتحريم، وإنما هو يعني عندنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك الحمر، وأيضا حديث البراء وحديث أبي جحيفة يحملان على أن النهي للتجديد وليس للتحريم. والثالث حديث البراء وحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة لبقية الألوان من الأسود والأخضر وغير ذلك فإن هذه الأصل فيها الإباحة، فإنها جائزة بلا كراهة ما لم يكن في ذلك تشبه بالنساء أو شهرة. فإن كان هناك شهرة وتشبه بالنساء فإنه من هذا الوجه يمنع منه. وإلا ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس مرطا مرحل له شعر أسود في صحيح مسلم. وأيضا لبس النبي عليه الصلاة والسلام بردين أخضرين هذا في السنن ناد حسن. وأيضا الأبيض النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأبيض إلى آخره. فبقية الأوراد هذه لا بأس بها، لكن يبقى عندنا ما يتعلق بالمعصفر خاصة والمزعفر خاصة والأحمر، هذه هي الأشياء التي تكلمنا عليها. قال رحمه الله ومنها قبل أن ننتهي أيضا تقدم لنا النهي عن الحرير. النهي عن الحرير والمراد بالحرير هنا الذي ينهى عنه هو الحرير الطبيعي. أما الحرير الصناعي الموجود الآن فإنه لا ينهى عنه للذكر، يعني تجد الآن في بعض الأثواب يقول لك هذا حرير، وليقصد بذلك أنه حرير صناعي، حرير صناعي، فنقول بأن هذا لا بأس به، وإنما النهي خاص بالحرير الطبيعي فقط. قال ومنها اجتناب النجاسة، منها يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فمن ذلك قول الله عز وجل وثيابك فطهر، هذا قال بعض العلماء أن المراد بذلك الثياب الحسية المعروفة التي يلبسها الإنسان فإنه مأمور بتطهيرها من الخبث. وأما السنة فعلى حديث ذلك كثيرة جدا، قدم أسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب أو عن دم الحيض يصيب الثوب أتصلي فيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأيضا حديث جابر وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. وأيضا الحديث النهي عن تنزه من البول كما تقدم لنا في كتاب الطهارة، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من حديث ابن عباس الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله ومنها اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة على كلام المؤلف شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا هو المشهور من المذهب أنها شرط من شروط صحة الصلاة. والرأي الثاني قول الإمام مالك أنها ليست شرطا وإنما هي سنة، لكن هذا القول ضعيف ويرد ما تقدم من الأدلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام يخلع عليه في الصلاة، أيضا تنزه من القول فإن عامة عذاب القبر منه إلى آخره، الأدلة فيها الكثيرة، هذا يرد على أنها القول بأن سنة. والرأي الثالث أنها واجبة تسقط مع النسيان، أن اجتناب النجاسة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، لأن الشرط هذا ما يعذر في الجهل والنسيان، وإنما واجبة يعني تسقط مع النسيان، يعني إذا أن الإنسان أنه من واجبات الصلاة، يعني أن الإنسان نسي كما سيأتينا إن شاء الله، وصلى في ثوب عليه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو نحو ذلك، فإن صلاته صحيحة ولا بأس به ولا بأس بها. أما إذا كان ذاكرا فإنها لا تصح الصلاة، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ومنها اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة يكون في الثوب، في البدن، في البقعة التي يصلي عليها، ثلاث أشياء. أما الثياب فما تقدم الحديث أسمى، وأما البدن فنشهد على ذلك من شيء بسائر أحاديث الاستنجاء والاستجمار، سائر أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على أن الإنسان مأمور باجتناب النجاسة. في البقعة إلى ذلك حديث حيث أنس رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة في بول الأعراب في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أمر النبي عليه السلام أن يصب على بوله جنوبا مما قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. قال: من حمل نجاسة لا يعفى عنها. ما هي النجاسة التي يعفى عنها والنجاسة التي لا يعفى عنها؟ تقدم لنا هذا، تقدم لنا في باب إزالة النجاسة. من يعرف ما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ تمر فقط. لا نريد أولا، لا نحاول ثاني مثال، لكن المذهب تعلم ذلك بعض. نعم. زين، هذا قول شيخ الإسلام صح، أنه يعفى عن الشيء من الجلسات مطلقا دون تقييد. كيف؟ لا لا مو ليه لك الضرب؟ مشهور من المذهب محمد سلطان. أنا هتقدم هذا الباب بذات النجاسة غير أنا. لا ما ضبط، ما ضبط. كان كنا في المذهب زين على الشرط الأول. يعني يكون يسيرا بغير مائع. بقي الشرطان. لا 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 لا، أن يكون النجاسة جلا ويسيرة وفي غير المطعوم وفي غير المائع. يعني هذا المذهب لابد من توفر هذه الشروط الأربعة. أن تقدم أن قررناه، هذا قررناه في باب إزالة النجاسة، هذا قدم لنا. وذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه يعفى عن سائر النجاسات، عن يسير سائر النجاسات. فذكرنا أنه استدل بأي شيء؟ أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار. هذه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن الإنسان إذا استجمر لا شك أنه سيبقى شيء من أثر النجاسة. قال: لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه. من حمل نجاسة لا يعفى عنها، بينا التي يعفى عنها. قال: أو لاقاها في ثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وهذا يفهم أنه إذا لم يلاقها أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. وعلى هذا لو أن الإنسان سجد ووضع أعضاء السجود على محل طاهر فإنه لا يضره إن كان هناك نجاسة. يعني مثلا لو كانت السجادة التي يصلي عليها فيها نجاسة فيها نجاسة، لكن وضع يديه ووضع جبهته وأنفه على محل وركبتيه وثوبه على محل طاهر، فإن النجاسة هذه لا تضره حتى لو لاقت صدره، ما دام أنه لم يلاقها، يعني بينه وبين بينه وبين صدره شيء، فإن هذا لا بأس به. أو مثلا صلى على سجادة وطرفها نجس ففي طرفها بول، يقول تسح الصلاة تسح، يقول الصلاة صحيحة لأنه لم يلاق النجاسة. المهم لا تلاق النجاسة، هذا المهم، أنك لا تلاق النجاسة في أثناء السجود. فأضع يديك وجبهتك وأنفك على ورجليك وركبتيك على محل طاهر، وأيضا ثوبك لا يلاق النجاسة، والباقي حتى ولو سجدت على النجاسة فنقول بأن الصلاة صحيحة. وكما مثلنا قلنا لو أن الإنسان عنده سجادة في طرفها نجاسة صلاة صحيحة، أو سجادة في وسطها نجاسة في وسطها بول وصل عليها حكم الصلاة تقول صحيحة، ما دام أنه لن يضع ثيابه عليها أو ركبتيه أو جبهته وأنفه، نقول الصلاة صحيحة. وليها قال المؤلف قال أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، والدليل على ذلك تقدمت. قال وإن طين أرضا نجسة أو تركها طاهرا كلها وصح. لو كان عنده أرض، هذه الأرض فيها عجرة أو فيها روث من حيوان لا يؤكل لحمه، فيقول مالك رحمه الله لو طينها، يعني وضع عليها طين أو جبت رمل وضعت عليها رمل، أو فرشها طاهرا جبت سجادة وفرشت عليها سجادة وصليت، يقول المؤلف رحمه الله صحت الصلاة. لماذا صحت الصلاة؟ لأنه لم يلاق النجاسة. يقول بأن الصلاة صحيحة لأنه لم يلاق النجاسة. لكن قال المؤلف رحمه الله كره، يعني يكره. لماذا يكره؟ العلة قالوا لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، لأنه اعتمد على هذه النجاسة فيكره ذلك، اعتمد على هذه النجاسة فيكره ذلك. والصواب في ذلك الصحة لا كراهة، يقول الصواب أن الصلاة صحيحة ولا كراهة عليه. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل به صح. نعم، يعني إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة إلى آخره، كما تقدم لنا لو كانت النجاسة على سجاد أو على فراش نحو ذلك وصلى عليه يقول الصلاة صحيحة. المهم أنك لا تلاقيها النجاسة، لا تلاقيها بأعضاء السجود أو بثوبك، ما عدا ذلك فإن الصلاة صحيحة. حتى لو كانت كما قلت، لو كانت الصلاة النجاسة بين يديك أو كانت النجاسة بين فخذيك وأنت لم تلاقها، فإن هذا لا بأس به. قال إن لم ينجر بمشيه، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان لا ينجر إذا كان لا ينجر بمشيه، يعني صورة المسألة إنسان ربط بيده حبلا، وهذا الحبل ربطه بشيء نجس، فإذا كان هذا النجس ينجر بمشيه، يعني لو مشى هذا المصلي انجر الشيء النجس تصح الصلاة ولا تصح؟ يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه مستتبع للنجاسة، نعم قالوا لأنه مستتبع للنجاسة. صورة المسألة كما ذكرت، هذا رجل بيده حبل أو ربط ببطنه حبلا وطرفه ربطه بشيء نجس، هذا الشيء النجس نقول إن كان ينجر بمشي المصلي ما تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه يكون ماذا؟ مستتبع للنجاسة. نعم لأنه يكون مستتبع للنجاسة فهو كحاملها قالوا. وإن كان لا ينجر لا يقدر على جره لو مشى تصح، مثل حجر كبير بيده طرف الحبل وطرفه مربوط بحجر كبير، هذا حجر كبير متنجس، هنا تصح الصلاة ولا تصح الصلاة؟ قال تصح الصلاة لأنه ليس مستتبعا للنجاسة. صرح أنه لا فرق بين المسألتين، يعني الصواب أنه لا فرق بين المسألتين، الصواب أنه لا فرق سواء كان ينجر هذا النجس بمشيه أو لا ينجر هذا النجس، يعني سواء كان ينجر لكونه صغيرا أو لكونه يمشي إذا جره مثل الكلب أو كان لا ينجر مثل الحجر الكبير أو مثل السفينة أو مثل الحديد الكثير على نجاسة، المهم لا ينجر بمشيه. صواب أنه لا فرق بين هاتين بين هذين الصورتين وأن الصلاة صحيحة، وادعى ذلك أنه ليس حامل النجاسة، يقول بأنه ليس حامل النجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في بقعته التي يصلي عليه. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها وجهلها عاد. هذه صورتان، هذه صورتان. الصورة الأولى يقول المؤلف رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، لما انتهى من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة ولم يدري هل هذه النجاسة يعني هل هذه النجاسة حدثت وهو في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لا يدري جهل ذلك. المهم أنه لما انتهى من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة، جهل هل هذه النجاسة حدثت قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله ما الحكم؟ يقول بأن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون هذه النجاسة حصلت متى؟ بعد الصلاة. هنا قال لك وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها، هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية علم أن النجاسة كانت في الصلاة، بمعنى هذا الرجل أصابته نجاسة قبل أن يصلي، قبل أن يصلي تنجس بدنه أو تنجس ثوبه نحو ذلك، لكنه ما أزالها مشي ولم يذكر إلا بعد نهاية الصلاة، مثل الحكم هنا يعيد. يقول لك المؤلف رحمه الله أعاد. وكذلك أيضا إذا جهلها، كذلك أيضا إذا جهلها، يعني أصابه شيء قبل أن يصلي أو في أثناء الصلاة لكن لا يدري هل هو نجاسة أو ليس بنجاسة، ثم صلى وبعد أن انتهى من الصلاة تبين له أنها نجاسة، إذا الحكم هنا؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه يعيد. فعندنا الآن ثلاث مسائل أو ثلاث صور ذكر المؤلف. والرأي الثاني أنه لا إعادة عليه مطلقا، وهذه رواية الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول أيضا اختيار الموفق والشارح شيخ السعدي، وهذا القول هو الصواب أنه لا إعادة مطلقا، لأن النجاسة هنا ليست من باب الأوامر وإنما هي من باب المحظورات والسروق والنواهي، وعلى هذا لكي تكون مؤثرة لا بد من شروط. نعم، لا بد من شروط. الشرط الأول العلم، أن يعلم بالنجاة. والشرط الثاني الذكر، أن يكون ذاكرا ما ينسى. والشرط الثالث ماذا؟ أن يكون مختارا، أن يكون مختارا. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة، لأن كما أسلفنا النجاسة هذه من باب الشروط. وعلى هذا لو صلى الإنسان ثم رأى أو نسي، مثلا نسي أن يزيل ثوبه ويطهر ثوبه إلى آخره، ثم تبين له فيه أن فيه نجاسة، نقول صلاته صحيحة. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. جبر عظمه بنجس، يعني صورة ذلك أن ينكسر عظمه، فناخذ من أجزائه ونضعها في هذا الكسر. فالآن جبر عظمه بنجس، يعني انكسر عظمه وسقط منه شيء من العظام، ثم بعد ذلك وجدنا عظام كلب أو كسور من عظام كلب فأخذناها ووضعناها ثم الجبر، هل يجب قلعه ولا يجب قلعه؟ ها؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يجب قلعه. ونستفيد من كلام المؤلف رحمه الله، يقول لا يجب قلعه مع الضرر، نستفيد من كلام المؤلف ماذا؟ أنه مع عدم الضرر يجب قلعه. ونستفيد فائدة أخرى وهي ماذا؟ ها؟ حنا قلنا نستفيد من كلام المؤلف أنه مع عدم الضرر يجب أن تقلعه، مع الضرر لا يجب أن تقلعه. ها؟ فائدة أخرى أنه لا يجب أن نجبر بالنجس، لأنه إذا قال لك يجب تقلعه، مع أن عندنا قاعدة وأنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، وأيضا معناها في قاعدة أخرى أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، والجس أهون من الرف. فإذا كنا ما نستديمه مع عدم الضرر من باب أولى ألا نستدي. فنأخذ من كلام، يعني نفهم كلام العلماء رحمهم الله، وما قالك إنك ما يجب تجبر بنجس، لكن تأخذ من كلامه يعني إذا قالك يجب تقلعه مع عدم الضرر من باب أولى أنه ما يجوز لك أن تجبر بشيء النجس. المهم الآن: من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، ومع عدم الضرر نأخذ منه أنه يجب قلعه، وأيضا نأخذ منه فائدة أخرى أنه لا يجوز لك أن تجبر بشيء النجس. لكن ماذا نعمل؟ المشهور بمذهب أنهم يقولون إن غطاه اللحم خلاص تتوضأ ولا يجب غسله منه، يعني مثلا وضعنا هذه الكسور من العظام وغطاه اللحم، نقول لا يجب عليك أن تتيمم له وإن كان ما غطاه اللحم، هذه النجاسة ظاهرة، يقول يجب عليك التيمم له. ويدلونه على مسألة سابقة في باب التيمم، وهي أنه يتيمم عن النجاسة. تقدم لنا أنهم يرون أنه يتيمم عن النجاسة، وذكرنا أن الصواب ماذا؟ أن التيمم عن أي شيء، عن الحدث فقط. أما النجاسة الصواب أنه لا يتيمم عنها، وإنما يتيمم عن الحدث فقط. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط منه، أعظمه هنا يعود إلى الآدمي، الآدمي إذا سقط من إنسان عضو أو سن فطاهر. وذو ذلك حديث أبي واقد الليث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا حسنه الترمذي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، دل ذلك
على أن ما أبين من حي فهو كميتته، دل ذلك على أن ما أبين من حي فهو كميتته. وعلى هذا ما أبين من الآدمي كميتة الآدمي، وميتة الآدمي ماذا؟ طاهرة. فنقول أيضا ما أبين منه لما سقط من الضرس أو ما سقط من اليد أو نحن ذلك، يقول هذه الأشياء طاهرة. وثالثا المؤلف أدرجها هنا في مثل هذه الأشياء أن الإنسان قد يصلي وفي جيبه ضرس، أو مثلا يصلي وفي جيبه قطعة من جلد ونحو جلد آدمي ونحو ذلك، فنقول بأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الصحة للصلاة. وهذا أيضا من أحسن ما يستدل به على طهارة الدم الخارج من الآدم، طهارة الدم الخارج من الآدم يستدل به بهذا الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فإذا كانت إذا كان موضوعنا من حي فهو كميتته، يدخل ذلك الدم، يدخل في ذلك الدم. فموضوع من الدماء من الآدمي فهو كميتة الآدمي وميتته طاهرة. فإذا قلنا هذا الأصبع الذي انقطع طاهر، فالدم المتحجر فيه أيضا طاهر. نعم. قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأشياء التي تصح الصلاة فيها ولا تصح الصلاة فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الأول: لا تصح الصلاة في مقبرة، والمقبرة هي مدفن الموتى، مدفن الموتى. وقول المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة في مقبرة يشمل كل صلاة، تشمل كل صلاة، لأن هذه تفيد العموم، تشمل كل صلاة فريضة أو نافلة إلى آخره. فنقول كل صلاة لا تصح الصلاة، كل صلاة لا تصح في المقبرة. ويدل بذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا يدل على المقبرة لا تصح الصلاة فيها. وهذا في السنن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ما هو ثابت. وأيضا حديث ابن مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة العلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول أن العلة هي مظنة النجاسة، أن العلة هي مظنة النجاسة. قال: لما يختلف بتراب المقبرة من صديد الموتى. لكن هذا القول ضعفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والرأي الثاني أن العلة هي أن الصلاة فيها وسيلة إلى الشرك، يعني أنها وسيلة لعبادة الأوثان، عبادة الأوثان. هذا القول هو الصحيح، يعني أنها مظنة لاتخاذ القبور أوثان تعبد من دون الله عز وجل، وهذا القول هو الصحيح. ويدل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، شد غضب الله على قول اتخذ قبورا بها المساجد، هذا يدل على من العلة ماذا؟ خشية الشرك، وأن تتخذ تعبد من دون الله عز وجل، هذا هو الصواب. ولا فرق على هذا الصحيح، لا فرق بين القديمة والجديدة. الذين قالوا يحتمل تختلف مظنة النجاسة، قال الجديد يسعى تصلي فيها والقديم ما يسعى تصلي فيها. فالصواب انه لا فرق. وايضا الصواب انه لا فرق. يعني اذا قلنا هذه العله صواب انه لا فرق بين بين المقبره التي دفن فيها شخص او اكثر. يعني بعض العلماء رخص في القبر والقبرين صواب انه لا فرق لان العله خشيه الشرك موجوده. هذا بالنسبة للصلاة. طيب ما هي الصلاة التي لا تصح في المقبرة أو ما هي ضابط الصلاة؟ الله تقدم لنا بكان ضابط الصلاة ها؟ نعم التي لا ركوع فيها هذه وش الصلاة؟ وش يبقى منها؟ كيف يبقى؟ نحن نقول الصلاة التي لا تصح في أو عموما يترك الله ما هو ضابط الصلاة؟ إذا قيل صلاة ها؟ صح. هذا تكلمنا عليه هذا في نواقض الوضوء. قلنا ضابط الصلاة هي كل صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ودليل حديث علي. حديث علي قلنا بأن إسناده حسن. نعم مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. وعلى هذا على هذا يدخل عندنا صلاة الجنازة. لكن صلاة الجنازة هذه مستثناة. هذه استثناء العلماء رحمه الله قالوا يجوز الصلاة في المقبرة على الجنازة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر. ولأن الجنازة يعني صلاة الجنازة هذه شفاعة دعاء للميت. فالإنسان ليس ممنوعا. يعني الإنسان ليس ممنوعا من أن يدعو أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن في المقبرة. ليس ممنوع من الصلاة فقط يعني يعني يمنع من الصلاة الذكر وقراءة القرآن والدعاء في المقبرة هذا جائز إلا إذا تحرى هذه العبادات في ذلك الموضع فنقول بأنه يمنع من ذلك نقول بأن عمله هذا بدعة. أما إذا جاء تبعا ولم يكن قصدا فإن هذا جائز ولا بأس به. على هذا يجوز التلاوة في الشكر يجوز في المقبرة أو لا يجوز؟ ها يجوز يعني نقول بأنه ليس صلاة. الصلاة هي المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وعلى هذا لو قرأ الإنسان ثم سجد تقول بأن هذا لا بأس به أو حصل له شكر نعمة أو اندفاع نقمة ثم سجد في المقبرة شكرا لله تقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال هذا الأمر الأول. قال وحش. الحش هو المرحاض وهو مكان قضاء الحاجة. لا تصح الصلاة في الحشوش. والعلة في ذلك أولا النجاسة وثانيا أن هذه الحشوش محتضرة. هذه الحشوش هي أماكن الشيطان أو الشياطين. يعني أماكن الشياطين. ويدل ذلك حديث أبي سعيد السابق الأرض كلها مقبرة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال وحمام هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث الحمام أيضا يمنع لا تصح الصلاة فيه. صلاة لا تصح في الحمام ويدل ما تقدم. والحمام هو مكان اغتسال مكان الاغتسال ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال وأعطاني إبل هذا الأمر الرابع. أعطاني إبل لا تصح الصلاة فيها. وما هي أعطاني إبل؟ أعطاني إبل جمع معطن. أعطاني إبل جمع معطن. والمشهور من المذهب أن أعطاني إبل هي ما تقيم وتأوي إليه. يعني المكان الذي تقيم وتأوي إليه الإبل هذه هي أعطان الإبل. الرأي الثاني أن أعطان الإبل هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء. بعد أن ترد الماء يقول أعطان الإبل هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء. يعني بعد أن تشرب الماء يكون لها موضع تفتر إليه تجلس فيه. قالوا هذه أعطاء الإبل. والصواب في ذلك أن أعطاء الإبل يشمل معنيين جميعا، يشمل المواضع التي تفتر إليها بعد أن ترد الماء، ويشمل أيضا الموضع التي تقيم فيه وتأوي إليه الحوش مثلا، أو الصير والحظائر التي توضع لهذه الإبل. تقول هذا كله شامل، فلا تصح الصلاة فيها. وجه ذلك حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مبارك الإبل؟ فقال، سأله أولا أصلي في مرابض الغنم؟ فقال نعم. فقال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وهذا حديث رواه الإمام أحمد رواه مسلم، جابر بن سمرة في مسلم. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وهذا قدر من أحمد والترمذي. قال ومغصوب. بسم الله الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ومغصوب، يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة في المغصوب. فلو أن شخصا غصب أرضا ثم صلى فيها فإن صلاته غير صحيحة، وهذا هو المشهور من المذهب. ودليلهم على ذلك أنها عبادة أتى بها على وجه منهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض. قالوا بأنها عبادة أتى بها على وجه منهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله أنها تصح، أنها تصح صلاة المغصوب. ويدل ذلك حديث أبي سعيد المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأيضا حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا يشمل المغصوب، هذا يشمل المغصوب، وهذا القول هو الصواب. فنقول بأن الصواب في هذه المسألة أن الصلاة في المغصوب صحيحة، صلاة في المغصوب نقول بأنها صحيحة. وأدل على ذلك ما تقدم من حديث جابر وحديث أبي سعيد إلى آخره. لكن يأتمر الإنسان بكونه غصب، وتقدم أن الحنابلة رحمه الله الحنابلة أنهم أوسع المذاهب في تطبيق قاعدة النهي، وأن النهي عندهم إذا عاد إلى المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يقتضي الفساد. وهنا عاد إلى شرط من شروط العبادة، عاد إلى شرط من شروط العبادة، فقال بأنه يقتضي الفساد. تقدم الكلام حول هذه المسألة، والصواب في هذه المسألة أنها تصح، لكن يأذن الغاصب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا في الأرض المغصوبة حتى نقول بأن النهي يعود إلى ذات المنهية. قال وأصحتها أيضا، يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة في أصحة هذه الأشياء. فمثلا عندك أعطاء الإبن على كلام المؤلف لا يصح، لا تصح الصلاة في أعقال الإبل. والحمام لا تصح الصلاة على سطح الحمام. والحش أيضا لا تصح الصلاة على سطح الحش. وكذلك أيضا المقبرة لا تصح الصلاة على سطح المقبرة. وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور في المذهب أنه لا تصح الصلاة على هذه الأشياء. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن أصلحة هذه الأشياء تصح الصلاة فيها تصح الصلاة فيها. هذا ما ذهب إليه ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، كذلك أيضا صاحب شرح الكبير، وأن النهي يقتصر على ما تناوله النص فقط، والنص تناول النهي عن الحمام فقط دون فتحه، حش طعن إبل مقبرة دون سطوح هذه الأشياء. والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه صاحب الشرح الكبير وخلاف المولي، وأن الصلاة على أصلح في هذه الأشياء جائزة، إلا أنه يستثني من ذلك المقبرة، يستثني من ذلك على الصواب المقبرة فلا تصح الصلاة فيها، لأن علة النهي في المقبرة أو علة النهي عن الصلاة في المقبرة أن تكون ذريعة إلى الشرك، وهذا موجود في الصلاة على سطح المقبرة. فعلة النهي هي أن الصلاة في المقبرة يكون ذريعة إلى الشرك، وهذا موجود في الصلاة على سطح المقبرة بل أبلغ. فالصواب أن الصلاة على سطوح هذه الأشياء أنه جائز، إلا أن نستثني لذلك سطح المقبرة فقط. قال وتصح إليها، نعم يقول المؤلف رحمه الله تصح إلى هذه الأشياء، فلو أنه صلى إلى حمام أو صلى إلى حس أو صلى، يعني كان في قبلته حمام أو كان في قبلته حس أو كان في قبلته أعطان إبل ونحو ذلك، فإن الصلاة تصح إلى هذه الأشياء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا ذهب ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني والمجد، وأيضا صاحب الفائق بن قاضي الجبل، أنها لا تصح الصلاة إلى المقبرة، يعني المقبرة لا تصح الصلاة إليها، ودليل ذلك حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا القول هو الصحيح، يعني هذا القول هو الصحيح. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها لا تصح الصلاة إلى المقبرة وإلى الحش أيضا، أيضا يقول الحش لا تصح الصلاة إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عباس، لقول ابن عباس لا تصلين إلى حش، يعني لا تصلين إلى حش. والأقرب في ذلك هو الرأي الثاني، وأن الصلاة إلى هذه الأشياء صحيحة، إلا أنه يستثنى من ذلك المقبرة، لأن الصلاة إليها، لأن النص ورد صريح بذلك، ولأن العلة من النهي عن الصلاة إلى المقبرة موجود، وأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجود في الصلاة إليها، وهو أن يكون ذلك ذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك، أن يكون ذريعة إلى الشرك. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة، يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. تقدم المؤلف تكلم عن المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل ثم والمغصوب غيره، وأصبحت هذه الأشياء هذه ست سبعة، ها طيب، والصلاة إليه صح ثمانية، يعني هذه ثمانية مواضع إنها على الصلاة فيها، المغصوب والمقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل الصحة هذه الأشياء والصلاة لهذه الأشياء. كم أصبحت؟ سبعة. طيب سبعة الثامن. الثامن قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. الفريضة فصل فيها المؤلف رحمه الله، فصل بين الفرض وبين النفل بالنسبة للكعبة، فقال بالنسبة للنافلة تصح في الكعبة كما سيأتينا إن شاء الله، وأما الفريضة فلا تصح في الكعبة. وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الإمام مالك، ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى سبعة مواضع، أو النبي عليه السلام نهى عن الصلاة في سبعة مواضع، وذكر منها ظهر بيت الله، ذكر منها ظهر بيت الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وكذلك أيضا ابن ماجه والطحاوي والبيهقي، وهو ضعيف لا يثبت، يعني أخرجه الترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وغيرهم وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني أنها تصح الصلاة الفريضة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر، حديث عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة النافلة، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل. فنقول الصواب في هذا كما دله حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى في الكعبة، وكذلك أيضا حديث عائشة وغير ذلك من الحديث، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، وهذا هو الصواب. ويؤيد ذلك العمومات السابقة كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، وأيضا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. النافلة تصح في الكعبة باتفاق الأئمة أنها تصح، لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يستقبل شاخصا من الكعبة، وعلى هذا لو صلى في الكعبة والباب مفتوح بحيث أنه لا يستقبل شيئا مرتفعا من أجزاء الكعبة فإنها لا تصح صلاته، كما ذهب إليه ماشي رحمه الله. يعني النافل اشترط لصحة الصلاة النافلة في الكعبة أن يستقبل شيئا مرتفعا من أجزاء الكعبة، وعلى هذا لو كان يصلي في جوف الكعبة والباب مفتوح بحيث أنه لا يستقبل شيئا، لا يستقبل عتبة أو نحو ذلك، فإن صلاته فيها صحيحة وليس صحيحة؟ قالوا بأنها ليست صحيحة. وكذلك أيضا لو صلى على سطح الكعبة ولم يستقبل شيئا، لم يستقبل شيئا من الكعبة، فأيضا قال بأن صلاته صحيحة، يعني يقول بأن صلاته صحيحة. وهذا ما ذهب إليه الماتن رحمه الله. والمشهور من المذهب أن هذا ليس شرطا، وأنه تصح النافلة في الكعبة سواء استقبل شاخصا منها أو لم يستقبل شاخصا منها، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، هذا هو الواجب. فالمقصود البقعة للجدار، المقصود البقعة للجدار. وعلى هذا ويدل لهذا أنه لو صلى على مكان مرتفع ولم يستقبل إلا هواء الكعبة صحت صلاته ولم تصح صلاته، فقل بأن صلاته صحيحة. فالصواب في ذلك أن الصلاة في الكعبة النافلة لا يشترط أن يستقبل شيئا منها، ما ذهب إليه الحنابلة المذهب. وأما ما ذهب إليه النافل فهو مخالف للمشهور من المذهب. وهذه من المسائل التي خالف فيها المالكي رحمه الله المذهب. قال ومنها استقبال القبلة. ننتهي يعني نلخص المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. أولا المقبرة لا تصح الصلاة فيها. وثانيا الحش. وثالثا الحمام. يعني هذه دلالة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ورابعا عطاء الإبل كما سبق الدليل على ذلك. وخامسا المقصود قلنا الصواب أنه يصح. فعندنا يكون أربعة مواضع. بالنسبة للأصلحة قلنا بأن الصواب أن الأصلحة ماذا تصح الصلاة فيها إلا فتح المقبرة. نضيفه هذا الخامس. الخامس فتح المقبرة. أما بعد ذلك فإنه تصح الصلاة فيها. السادس استقبال هذه الأشياء قلنا الصواب أنه صحيح إلا أنه يشبه لذلك المقبرة يثبت النص في ذلك. هذه ستة أشياء. وقيل في موضع سابع وهو الصلاة في الكعبة قلنا الصواب أنها صحيحة مطلقا. صفحة الكعبة كل صحيحة صحيحة قلنا الصلاة فرضا ونفلا في الكعبة وفي سطحها هذا كله صحيح للعمومات. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها ولما طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الكعبة وتصلى فيها قال صلى في الحجر يعني هم البيت. فلو صلى الإنسان في الحجر تقول فريضة تقول بأن صلاته صحيح ولا تعرف. لكن يبقى عندنا الموضع النجس هذا لا تصح الصلاة فيه لما تقدم الأدلة إزالة النجاسة. فنقول الموضع النجس هذا لا تصح الصلاة. فتلخص لنا أنها لا تصح الصلاة في سبعة مواضع. قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة. ومنها استقبال القبلة هذا الشرط الشامل من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. واستقبال القبلة دل عليه كتاب السنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. وأما السنة فسيأتينا في الحديث يعني في فعل البخاري للنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في البيت خرج وقال هذه القبلة أشار إليها. وأيضا في حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة أسدغ الوضوء ثم استقبل قبلة تكبر. حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسدغ الوضوء ثم استقبل قبلة تكبر. قال فلا تصح بدونه إلا إعادة. هذا الاستقبال نستثني منه أشياء. الشيء الأول قال لك المؤلف رحمه الله العاجز عن الاستقبال وذلك مثل المربوط لغير القبلة. إذا كان الإنسان مربوطا لغير القبلة أو مطلوبا أو كان في حالة هرب في شدة الخوف حالة هرب من شبع أو نار أو عدو أو في حالة الحرب نحو ذلك فهنا يسقط عنه الاستقبال. والقاعدة أنه لا واجب مع العجز ولا محرمة مع الضرورة، يعني ولا محرمة مع الاضطرار، لا واجب مع العجز ولا محرمة مع الاضطرار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال المؤلف: ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش ويلزمه الافتتاح والركوع إليها. هذا الموضع الثاني، المتنفل في السفر. والمتنفل هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون راكبا، والأمر الثاني أن يكون ماشيا على رجليه ليس راكبا. فنقول هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون راكبا، والأمر الثاني أن يكون ماشيا على رجليه. إذا كان راكبا هذا المتنفل، نعم، اشترط أن يكون سائرا، فإن كان نازلا فيجب عليه أن يستقبل، إن كان نازلا فيجب عليه أن يستقبل. ويشترط أيضا أن يكون في سفر مباح، فلو كان السفر محرم أو مكروه لا يصح. وتقدم لنا أن الصواب، تقدم لنا في باب المسح على الكفين، هل يمسح، هل يترخص 3 أيام في السفر المحرم أو لا يترخص إلى آخره. وقلنا الصواب أنه يترخص، وهو مذهب مذهب حنيفة، صح، مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، لأن الشارع علق هذه الرخص بجنس السفر ولم يخص سفرا من سفر، وإنما علقها بجنس السفر. فاشترطنا أن يكون سائرا بالنسبة للراكب، أن يكون سائرا وأن يكون في سفر مباح. وقلنا الصواب أنه لا يشترط، الإباحة. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون السفر طويلا. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، والمشهور من يذهب أنه لا يشترط أن يكون السفر طويل، أي سفر حتى لو كان قصير. يعني مثلا لو أن إنسان خرج من بلده، من بلده إلى بلد آخر، يبعد عنه 20 كيلو مثلا، له أن يصلي، له أن يصلي على راحلته، على سيارته. مثلا خرجت من بريدة إلى عنيزة أو البكيرية أو الرأس وغير ذلك من الأشياء، السفر لا يكون طويلا، لك أن تترخى، لك أن تصلي، هذا المشهور مذهب. لكن ما دمت في داخل البلد ليس لك، أن تصلي على راحلتك. فأصبح عندنا الراكب اشترط ماذا؟ أن يكون سائر ليس نازلا، وأن يكون في السفر، مباح. نقول الصواب أن هذا ليس شرطا في السفر فقط يكفي. والشرط الثالث أن يكون طويلا أو لا يكون طويلا، المذهب أنه لا يشترط أن يكون السفر طويلا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. وإذا قالوا سفر طويل وسفر قصير، فالمراد بالسفر الطويل ماذا؟ ها؟ لا، ما قصر، ما تقصر في الصلاة، لكن ما هو الذي يقصر في الصلاة؟ ها؟ 4 برد، 4 برد، والبريد يساوي 4 فراسخ، 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال يساوي 48 ميلا. هذا إذا قالوا سفر طويل، يعني ما يساوي 48 ميل فأكثر. سفر قصير ما كان دون ذلك، السفر القصير ما كان دون ذلك. المذهب لك أن تصلي على سيارتك في السفر الطويل وفي السفر القصير. طيب، هل لك أن تصلي على راحلتك داخل الحضر تتنفل أو ليس لك ذلك. هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. فالرأي الأول أنه لا يجوز، أنه لا يجوز ذلك، وإنما ذلك خاص بالسفر، وهذا ظاهر كلام المؤلف، وهذا قال في سفر، وهو المذهب قول أكثر أهل العلم. قول أكثر العلماء أن الصلاة على الراحلة إنما هو في السفر فقط، أما في الحضر فليس لك أن تصلي على راحلتك. واستدلوا على ذلك، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه الصلاة على الراحلة إلا في السفر، كان في حديث عبد الله بن عمر، حديث جابر بن عبد الله، حديث عامر بن ربيعة، حديث أنس، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على راحلته إلا في السفر، ولم يحفظ عنه أنه صلى في الحضر على راحلته. وشيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه هو السنة، تركه هو السنة. والرأي الثاني رواية الشافعي من أحمد رحمه الله أنه يجوز حتى في حال الحضر، يجوز له أن يصلي على راحلته الحاقا للحضر بالسفر. والأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة المؤلف والمذهب أن ذلك خاص بالسفر، ولأن الحكمة من الصلاة على الراحلة هي تدارك النوافل، وهذا إنما يكون في حق المسافر الذي ملازم لراحلته، بخلاف الذي في الحضر فإنه يكون لازم، الذي في الحضر يكون غالب وقته أنه لازم. قال ويلزمه اتفاق الصلاة إليها، يعني إذا أردت تصلي على سيارك يجب عليك أن تستقبل القبلة، تلتفت القبلة وتكبر، يعني هنا قبلة تكبر إلى هنا ووجهتك إلى مثلا الجنوب سور، لكن إذا أردت أنك تصلي تبدأ بأي شيء، بالنسبة لتكبيرة الإحرام تبدأ بتكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة، هذا هو المشهور من المذهب. قال لك ويلزمه افتتاح الصلاة إليه. واستدلوا على ذلك بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، حيث أنس في سنن داود مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم كبر أو فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يقدم إلى آخره، هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب. الرأي الثاني أنه لا يجب عليه، وهذا اختار ابن القيم رحمه الله، لا يجب على الإنسان أن يفتتح الصلاة في القبلة. وقال ابن القيم رحمه الله سائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت. يقول ابن القيم سائر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثن كسباب الإحرام ولا غيره، كحديث عامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر جابر بن عبد الله إلى. وهذا القول والصواب وأنه لا يجب على الإنسان، لكن نجمع بين الحديث أن فعل أن ما رواه أنس أنه محمول على ماذا؟ على الاستحباب. يقول استحباب الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يستقبل قبلة ثم يكبر. قال وماكن ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، هذا القسم الثاني من أقسام المسافرين أن يكون ماشيا على رجلين. فالماشي يجوز له قياسا على الراكب قياسا على الراكب. لكن قال المؤلف رحمه الله ويلزمه أن يلزم الماشي الافتتاح والركوع والسجود إليه. الراكب يلزمه ماذا؟ ها كما سبق الافتتاح فقط. هنا يلزمه أن يفتتح، يعني هو الآن يمشي على رجليه، أراد أنه يصلي مثلا يوسع أو يصلي في الرواتب أو يصلي الضحى أو رفع في الوضوء، تقبل القبلة ثم تقبل القبلة ثم يقبل، ثم مثلا وجهته إلى جهة الشمال يمشي. إذا أراد أن يركع ماذا يفعل؟ ينحرف إلى القبلة ويركع، ثم ذلك يرفع ويمشي. أراد أن يسجد ينحرف إلى القبلة ويسجد، ينحرف إلى القبلة ويسجد. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. على هذا يركع ركوع تام ويسجد سجود تام. فيجب عليه أن يفتتح ويركع ويسجد إلى جهة القبلة إذا كان ماشيا. والرأي الثاني أن هذا لا يلزمه، الرأي الثاني أنه لا يلزمه أن يفتتح أو يسجد أو يركع إلى جهة القبلة، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إن افتتح فهذا مستحب كما تقدم، إذا لم يفتتح ما عليه. ويومئ وهو يمشي يومئ بالركوع والسجود، كما أن الراكب الراكب إذا كان ما يستطيع أن يركع ركوع تام ويسجد تام، إذا كان جالس في السيارة يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود. أما إذا كان يستطيع أن يركع مثل لو كان المحل كبير يستطيع أن يركع ركوع تام ويسجد تام، فنقول يجب عليه. لكن إذا ما استطاع فقل لا بأس أن يومئ بالركوع والسجود. مثل أيضا الماشي، فقل الماشي له أن يومئ بالركوع والسجود. قال رحمه الله وفرض من قرب من القبلة